أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وذلك من حصول التهافت فيما بين الفقرة الثالثة المستدل بها على الاستصحاب والفقرة السادسة، لأنه في الفقرة السادسة كما رأينا حيث يقول يعني يسأل الإمام عليه السلام: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني شوف دم الرعاف في الثوب الساتر وهو في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. يعني هذا شو معنيته؟ أن رؤية النجاسة أو فقل وقوع بعض أفعال الصلاة مصحوبا حينئذ بالنجاسة في البيت، بنجاسة الساتر، هذا موجب لبطلان الصلاة. هذا هو في الفقرة السادسة. في الفقرة الثالثة ماذا قال؟ قال: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، طلعت نفيره ثم صليت فرأيت فيه نجاسة واضح، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الرواية، يعني هذه الفقرة الثالثة، بناء على أنه قبل ظن الإصابة كان عندنا يقين بالطهارة، بعد ظن الإصابة والتفتيش عن النجاسة وعدم العثور عليه صار عنده شو؟ الشك، يقين بطهارة الثوب، والشك بيستصحب طهارة الثوب وبيصلي حتى فرغ من صلاته. ثم رأيت فيه مفهوم النجاسة، فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد. طيب صلى كل صلاته بالثوب النجس، قال: تغسله، لما يأتي من صلوات ومن واجبات اشترط في الساتر الطهارة، ولا تعيد. ليش؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. طيب إذا وقعت كل أفعال الصلاة مع نجاسة الساتر في البيت المحكم، وكان الحكم هو صحة الصلاة، فمن طريق أولى إذا وقع بعض حينئذ تلك الأفعال فيما لو رأى النجاسة في الأثناء أن يحكم حينئذ بصحة الصلاة. ليش حكم الإمام عليه السلام بقوله قال: تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه؟ قال: تنقض وتعيد إذا رأيته. فهذا حينئذ سوف يكون نحو تهافت ما بين الفقرة الثالثة، بناء على أنه كان لدينا يقين فنظرت فلم أرى شيء، يعني حصل عنده الشك، مش حصل عنده اليقين، حصل عنده الشك. ثم رأيت فيه نجاسة، قطعت أن هي تلك النجاسة السابقة التي لم أتيقن أنها أصابت حينئذ الثوب، إنما شككت ونظرت ولم أرها في البيت، فكانت كل صلاة مصحوبة بساتر نجس، بثوب نجس في البيت. قال الإمام حينئذ: تغسله ولا تعيد. طيب إذا كان بعض الأفعال الصلاة وقع مع ثوب النجس، من باب أولى أنه لا يجب عليه الإعادة، فكيف حكم عليه السلام بأنه تنقض وتعيد في البين؟ أليس هذا نحو التهافت ما بين الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة؟ الفقرة الثالثة على أحد التفسيرات، أحد الاحتمالات الثلاثة بعد إقصاء الاحتمال الأول في البين.
فرق بالشك
بيدي. نعم،
فرق بالشك
مش
هون شك بسيط، هونك شك.
لا 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 لا، بعدنا نحن خلينا على نفس الشك البسيط، خلينا لا لا على نفس الشك البسيط. هلا بدك تحمله انت على الشك المركب اللي هو يعني الشك اللي هو طرف اجمالي، لا بأس، بس خلينا حتى على الشك البسيط الاشكال واضح ووارد حينئذ في هلأ ما في أيسر، ما في أيسر إن نقول هذا التهافت يكون قرينة على أن هذا الاحتمال مرفوض في البحث، فيبقى حينئذ من الفقرة الثالثة فقط وفقط احتمالان، الاحتمال الأول وهو يقين ويقين وشك. إذا لاحظنا الشك مع اليقين الأول قعدت القصة، الشك مع اليقين الثاني اللي هو قبل الدخول في الصلاة فنظرت فلم أرى شيئا بيكون قاعدة اليقين، إنه هذا شك ساري وهناك بيكون شك طارف به. والصورة الثالثة اللي هي شو صورة شك وشك، فيجري الاستصحاب في حال الصلاة ويجري الاستصحاب بعد الفراغ عن الصلاة وحال السؤال في قلبه. هذا ما في أهو إنه نقول بهالمقال. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول للشيخ الأنصاري إنه هذه لو كانت مثلا مسألة بالمعاملة، معاملات مبنية على نكات حينئذ عام، لأنه دور الشارع فيها ليس دور تأسيسي وإنما دور إنضائي في البيان لما عند العقلاء، والعقلاء عندهم مثلا نكات ارتكازية حينئذ على أساسها يحكمونها ويعملون على ضوئها وبموجبها في البيان، إلا أن الأمر لا في مسائل تأسيسية من الشارع لا سيما على كلا التقدير للتفسير مثلا الطهارة الخبثية في البيان، أمر تكويني نبه عليه الشارع في البيت أو لا، محض اعتبار حينئذ شرعي للمسبب مع كون المسبب تكويني يعني طرفه يكون بيد المكلف، بأي معنى حينئذ نحكي بالطهارة الخبثية مش بالطهارة الحدثية، بأي معنى حينئذ فسرنا للشارع دور تأسيسي حينئذ بالنسبة له. فإذا ما كان الأمر كذلك المولى عم يشترط حينئذ طهارة الثوب والساتر في الصلاة، لو كان هذا الساتر حينئذ نجس بكل الصلاة حكم الشارع حينئذ بصحة الصلاة، هلا حكم صحتها ظاهرا أو واقعا إذا مطلب سوف يأتي. أما لو وقع بعض تلك الأفعال مع ساتر نجس في البيت حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة، هذا أمر تعبدي يده أو أمره بيد الشارع في البيت. وإن شئتم قلت مانعية نجاسة الثوب من صحة الصلاة يراها الشارع في صورة ما لو وقعت بعض أجزاء الصلاة وبعض أفعال الصلاة مصحوبة بالساتر والثوب النجس، وأما إذا وقعت بتمامها لا، لا يرى حينئذ هذه المانعية، والمانعية أمر اعتباري في البيت بيد الشارع. أنا اعتبرت مانعية نجاسة الثوب من صحة الصلاة إذا كنت بمقدار بعض تلك الأفعال والأجزاء وأما إذا كانت كل تلك الأفعال وقعت مصحوبة بالثوب والساتر النجس لا تكون حينئذ محكومة بالبطلان ولا تكون مانعا، لا تشكل مانعا في البحث. هذا أمر تعبدي بيد الشارع في البحث. هل المقدار من الكلام حينئذ لا يرجع لي محصن؟ ليه؟ لأنه نحن بطلع نحكي على مستوى المانعية في المقام، يعني لمن يقرأ يعني أول شيء في عندنا حينئذ شرطية اللباس في الصلاة الساتر من باب أنه ساتر، وشرطية طهارة حينئذ اللباس أو فقل مانعية مثلا نجاسة خبثية بالنسبة للساتر من صحة الصلاة في أمه. لو قرأت عليه الفقرة الثالثة التي يقول قال إن ظننت قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فتشت فلم أرى شيئا بعدني على شك، ثم صلى بعد ما صليت رأيت فيه نجاسة هي نفس تلك النجاسة السابقة التي ظننت أنها أصابت الثوب، فرأيت فيه دم الرعاف اللي ظننت أنه حينئذ قد أصابه ولم أره، قال تغسله ولا تعيد. قلت لما ذلك مع بيبه بيّن له النكتة وبيّن، قال لأن كنت عليكم طهاراتك ثم شكات فليس ينبغي لك أن تركوا دقيق بالشك أبدا. إذا ببين هذه الضابطة العامة هذا حينئذ لا يفرق فيه بين حينئذ أن يقع تمام حينئذ أفعال الصلاة حينئذ مع نجاسة الساتر والثوب أو أن يقع حينئذ البعض، بل من باب أولى أن يعفى وأن يحكم بصحة الصلاة إذا وقع حينئذ ذلك البعض في البعض. يعني المسألة مش مسألة ملاكات الأحكام حتى نقول أنها مناطة بالملاكات وهذه ملاكات تعبدية لا اطلاع ولا باع لنا حينئذ بالنسبة لمعرفة حينئذ النقطة التي على أساسها في الفقرة الثالثة حكم حينئذ بعدم وجوب الإعادة، وأما في الفقرة السادسة حكم بلزوم بالنقض ولزوم حينئذ الإعادة في البين. لا، ليس الأمر كذلك، بل عم يبين نقطة حينئذ إثباتية ونقطة استظهارية في البين. من تلك النقطة إذا تمت في الفقرة الثالثة يتضح أن هنالك مطلب عام، أن وقوع حينئذ كل أجزاء الصلاة بثوب نجس بساتر نجس، واضح إذا ما استندنا للإصحاب حينئذ تكون محكومة بالصح. طيب، من باب أولى إذا وقعت بعض تلك الأجزاء وأفعال الصلاة حينئذ مصحوبة بثوب نجس وساتر نجس أن تكون حينئذ محكومة بالصح. فالحكم بأنه لا تكون محكوما بطلان تنقض وتعيد لح يشكل نحو تهافت خلاف حينئذ هذا الاستظهار الذي استفاد من الفقرة الثالثة والفهم الارتكاز الذي حينئذ يبنى عليه في الفقرة الثالثة. لو بنينا على هذا التفسير فرأيت فيه نجاسة قطعت أنها النجاسة السابقة في البيت، مو شكاك بأنها تكون طارئة أو أنها النجاسة السابقة. هذا هو الحاصل الإشكال. هلأ في مقام الجواب يمكن نجي نبرز عدة عناصر في البيت مش بحاجة لأن ندخل بها، فقط وفقط ندخل ما هو موضع الحاجة من مطلب. لاحظوا بالفقرة الثالثة بس لحتى نرجع، أنا استحليت لو تجيبوا مثلا التهذيب أو الوسيل بس تحطوا الكتاب قديم كن لحتى بس نطبق يعني نوقف مع العبارة هيك بتصير أأنس المطلب بالنسبة لكم. لاحظ ماذا يقول، قال فإن ظننت أنه قد أصابه، التفت، فإن ظننت أنه قد أصابه قد أصاب الثوب دم الرعاف ولم أتيق، يمكن لا وقع على الأرض بس ظن إصابة، فنظرت تأملت بالثوب فلم أرى شيء، فلم أرى شيء مش اقطاع، مو اقطاع بالنجاس بالطهارة، لا لم أرى شيء، بقي الشك موجودا عندي لأن نحن على هذا الاحتمال والدرس. ثم صليت، بعد ما فرغت من الصلاة يعني شو يعني كل وقت الصلاة كان على شو على شك وعدم علم بنجاسة الثوب في البيت، وكان مسبوخ بشو بطهارة الثوب قبل ظن الإصابة، ممكن مهير حاله ومتوضي ومهير حاله بده يدخل الصلاة، يعني الثوب كان شو طهر، كان على يقين بطهارة الثوب، وكل وقت الصلاة من ألفها إلى يائها من حين ظن الإصابة وعدم التيقن بوقوع دم الرعاف إلى حين الفحص وعدم العثور على النجاسة كله كان عنده شو شك بأنه في نجاسة ولا، وكان على يقين بالطهارة، واللي هو على أساس الإمام عليه السلام قال له اغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك أن تنقل يقين بالشك أبدا. بعد ما خلص الصلاة، بعد ما انتهى وفرغ من الصلاة رأى حينئذ النجاسة وعلم أن هيد النجاسة هي النجاسة السابقة حينئذ في البين، واضح؟ وهون بيجي اللي هو الطهارة الخبثية بالنسبة للثوب، هل هو شرط واقعي ولا شرط علمي حينئذ في البين؟ حسب حينئذ مفاد هذه الرواية أنه لا، هو شرط علمي وليس حينئذ شرطا واقعيا، يعني في صورة العلم حينئذ يشترط الطهارة، أما في صورة الجاهل حينئذ لا يشترط، هو عنده شك بنجاسة الثوب وكان على يقين بطهارته سابقا، شك بكل آنات وأفعال الصلاة من ألفها من التكبيرة إلى التحليل بالسلام في البين، كانت كل هذه حينئذ في شك وكان على يقين حينئذ بالطهارة واستند إلى الإصحاب لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ولا ينبغي لك أن تنقل اليقين بالشك أبدا. أما بالنسبة لي الفقرة السادسة، بالفقرة السادسة شو صار عندنا؟ صار لديه علم، صار لديه علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة، علم بالنجاسة وتنجزت عليه حينئذ تلك النجاسة. شو تنجز عليه بالنجاسة؟ هاي المانعية أو شرطية الطهارة الحدثية بالنسبة للساتر والثوب حصل له وهو في الأثناء، حيث يقول قال ولكن طيب قلت إن رأيته، التفت، قلت إن رأيته وأنا إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، إن رأيته يعني رأيت دم الرعاف في ثوبي وأنا في الصلاة. هلا أنا عم صلي طلعت هيك لقيت شو دم الرحف. هنا حينئذ لم تكن صلاته من ألفها إلى يائها حينئذ مع الشك في نجاسة الثوب مسبوخة بشو بالطهارة. لا في إصابة الطهارة حينئذ علم بالطهارة. ثم ظن حينئذ إصابة النجاسة وما تيقنش. ثم هو عم يصلي رأى نجاسة علم بأن هيدي النجاسة السابقة على الصلاة في قلبه. يا خي حتى لو لم يعلم أن النجاسة السابقة على الصلاة علم أنه هلأ في شو في نجاسة حينئذ في قلبه. واضح علمه بالنجاسة يعني علمه بمانع قد تنجز عليه وهو في الصلاة البين. هم بقى فينا نحكي باستصحاب، ما بقى فينا نتكلم عن استصحاب ما يمكن أن يصحح لنا حينئذ الصلاة، بخلاف ما لو بعدين ثم رأيته فيه وإن لم تشك ثم رأيته ورأيت شو هيدي الرطوبة صح. لا فيه قطعت الصلاة. ليش قطعت الصلاة؟ حتى لا تقع بعض أجزاء وأفعال الصلاة مصحوبا بساتر نجس في البين. وقفت بتغسل وغسلته ثم بنيت بتكمل، بنيت على الصلاة بتكمل من حيث قطعت الصلاة. ليش؟ لأنك لا تدري مش عارف لعله شيء وقع عليك الآن، مش أنه كان شو من السابق وكانت الأجزاء التي تصرمت مصحوبة بالساتر والثوب النجس في البين، لعله شيء وقع عليك. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. واضح هذه نقطة أساسية في الامتياز فيما بين الصورة الثالثة والفرضية الثالثة والفقرة الثالثة والفقرة الثالثة. في الفقرة الثالثة حينئذ صح صلى بثوب نجس من ألفها إلى يائها من التكبيرة إلى التحليلة كان صلاته بثوب النجس، بس ما كان عنده علم به، كان عنده شبهة الشك. لا في الأثناء والأخير بعد ما فرغ من الصلاة علم واستند في صحة صلاته وعدم لزوم الإعادة إلى الاستصحاب لأنه كان على يقين بطهارة الثوب. وأما في الصورة الثالثة لا، رأى نجاسة وعلم أن هذه النجاسة هي النجاسة السابقة مش شيء أوقع عليه الآن، رأى دم رعاف علم أنه هو الدم السابق الذي ظن إصابته للثوب ولم يتيقن حينئذ ذلك. يعني ما في عندنا هالوقت اللي علم الآن ما في عندنا شيء يصحح صلاته. علم بالمانع وتنجز عليه المانع، علم بالنجاسة اللي هي مانع من صحة الصلاة بالساتر والثوب النجس في البين وتنجز عليه هذا المانع نتيجة العلم في البين بأوضح حينئذ منجزاته اللي هو عبارة عن العلم في البين. فبالتالي حينئذ مثل هذه الصلاة سوف تحكم محكومة بالبطلان. فالفرق واضح، مش مسألة انه بعض الصلاة وقعت مصحوبة حينئذ بثوب النجس وهذه كل الصلاة وقعت مصحوبة بثوب النجس، هناك حكمنا بالصحة وهنا حكمنا بالبطلان. لا المسألة مش من هالجهة، من جهة أن هنالك العلم كان بعد الفراغ عن الصلاة وفي أثناء الصلاة في البين كان حينئذ عنده شك ما عنده علم وكان يستند إلى مصحح لصلاة اللي هو الاستصحاب حينئذ في البين، والذي على أساسه لم يحصل له في أثناء الصلاة أي علم أو أي تنجز للنجاسة ولمانعية النجاسة في البين، بل كان بكل صلاته مستندا إلى الاستصحاب لتصحيح صلاته، كان على يقين بطهارة الثوب ثم شك ولم يتيقن حينئذ إصابة دم الرعاف للثوب في البين، فقطعا يحكم حينئذ بصحة الصلاة. وهذا بدلل على أن مانعية نجاسة الثوب مانعية علمية ومانعية حينئذ وصولية في البين وليست مانعية واقعية مثل الطهارة، يعني شرطية طهارة الثوب شرط علمي وليست شرط واقعي كالطهارة الحدثية حينئذ في البين. وأما في السادس لا الأمر ليس كذلك، النجاسة علم بها بالأثناء، المانع تنجز عليه وهو في أثناء الصلاة وعلم أن النجاسة التي حينئذ ظن إصابته أو الدم الرعاف الذي ظن إصابته للثوب علم به وهو في أثناء الصلاة في البين، فعلم بالمانع وتنجز عليه هذا المانع وهو حينئذ في الأثناء. هذه مانعية شو إما واقعية أو علمية، مش واقعية علمية في البين، طب ما علم به وهو في أثناء الصلاة فجزما حينئذ لم يحقق ما هو شرط في صحة الصلاة أعني طهارة الساتر في البين حتى ولو على نحو الشرط العلمي حينئذ في البين. وهذه هي نقطة الفرق حينئذ فيما بينهما. يبقى هذا الاستصحاب الذي استند إليه الإمام عليه السلام، يعني تصحيح صلاته اللي صحح على أساسه وبموجبه صلاة حينئذ اللي كانت كل صلاته مصحوبة بثوب النجس من البين، هل هذا الاستصحاب حينئذ يعطينا صحة واقعية أو صحة ظاهرية حينئذ في البين؟ إذا مختلف بالنسبة لحقيقة المانع أي شيء، هل المانع مركب من جزئين أو أنه المانع أمر وحداني حينئذ بسيط في البين؟ أو فقل هل المانع حينئذ النجاسة ولو بحصتها البقائية في البين؟ أو المانع لا أصل حينئذ شو ثبوت تنجز النجاسة تنجز النجاسة عليه بأي منجز علمي أو علم أو أي شيء حينئذ في البين؟ إذا قلنا بأن المانع مركب من جزئين، النجاسة زائد شو تنجس تلك النجاسة عليه وهو مثلا في الصلاة، فهنا لا شك وقت اللي عم يستصحب الطهارة عم ترفع حينئذ تلك النجاسة، بس رفع التعبدي وادعائي في البين اللي هو عبارة لأنه واقعا هو نجس بس بحسب الظاهر لأنه كان على يقين طهارته ولم يتيقن نجاسته في الأثناء، فاستند لتصحيح الصلاة إلى استصحاب الطهارة النافي حينئذ للنجاسة هذا الثوب، لكن نفيا ظاهريا في البين، فتكون الصحة اللي بيأديها الاستصحاب صحة ظاهرية وليس صحة واقعية حينئذ في البين. وأما لا، إن كان المانع من صحة الصلاة هو تنجز تلك النجاسة عليه، النجاسة التي ثبتت وحدثت بالنسبة للثوب أن تكون متنجزة، مش نجاسة الثوب زائد التنجز والشيء الأخير. إذا كان الأمر على هذا النحو على هذا التقدير في البين لا شك أن الاستصحاب تستصحب الطهارة ترفع حينئذ هذا التنجز ترفعه رفعا حقيقيا مش رفع حينئذ ادعاء. ليش؟ لأنه بالطهارة الظاهرة بيقول لك استصحبت حينئذ الطهارة والله في الواقع كان نجسا في البين، بتحكي سعر الطهارة الظاهرة. أما مسألة المنجزية في البين الاصحاب الطهارة حينما يرفع المنجزية يرفعها حقيقة لا أنه يرفعها ادعاء في البين، فيكون مثبتا للصحة حقيقة وواقعا مش مثبت لصحة ادعائية وظاهرية في البين وإنما مثبت صحة واقعية. إذا تمام ما يرتبط بالنسبة لهذا الذي أفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من دعوة التهافت فيما بين الفقرة الثالثة والفقرة السادسة في البين. يبقى الاستدلال هلا هيدا كل اللي كنا عم نحكي الى الان كان الكلام في فقه هذه الرواية الثانية اللي في المقام وفي فهمها وما يرتبط بالاستدلال الفقرة الثالثة والفقرة السادسة والاحتمالات بالنسبة للفقرة الثالثة والاحتمالات بالنسبة للفقرة السادسة في البين. هلا بدنا نصير نحكي هلا عن جامد وهو انه كيفية الاستدلال على الاستصحاب بكل من الفقرتين الثالثة والسادسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذه الرواية أفضل حالا بالاستدلال عن من الرواية شو السابقة. ليش؟ لأن قصة اليقين والشك شو وقعت في سؤال السائل زرارة ووقعت أيضا في جواب الإمام عليه السلام، والإمام عبر بعبارات فيها الجنب مثلا لا ينبغي لك، كيف مثلا لا ينبغي مثلا للإنسان مثلا أن يؤذي أخاه أن يؤذي جاره مثلا أن يؤذي والده، يعني هذا الشيء خلاف المرتكز وخلاف المتعارف وإلى آخره. كذلك الحال لا ينبغي لك أن تنقض، يعني إذا أنت حكمت مثلا الشك وسرت على طريق الشك وتركت حينئذ مسار ما كنت على يقين حينئذ به فقد فعلت شيء هو خلاف ما ينبغي وخلاف حينئذ ما عليه ديدا العقلاء وسيرة حينئذ العرف في البين والارتكاز العرفي في ذلك، يعني فيها النقطة الارتكازية اللي كنا ننبه عليها حينئذ بشكل دائم، وهذا وردت في كل من الفقرتين. في الفقرة الثالثة يعني بالفقرة الثالثة هكذا يقول قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي، يعني لو أنت نقضت اليقين بالشك فعلت حينئذ خلاف ما ينبغي لك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وإجا بلفظة التأبيد أيضا اللي مرت معنا هنا أيضا يقول لأنك لا تدري وإن لم تشك ثم رأيته رطبا فقطعت الصلاة، عفوا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه أفضل حالا من الرواية السابقة للأساس إذا ما تقوله للإصحاب البنية الاستدلالية للإصحاب وللتعميم حينئذ لغير مورد الطهارة الحدثية في الرواية الأولى والطهارة الخبثية بالنسبة للساتر في هذه الرواية هو صحيح الزرارة الثانية ومضمن الزرارة الثانية في البين على المطلب. وسوف يأتي كيفية الاستدلال بكل من الفقرتين الثالثة والسادسة على الاستصحاب. الحمد لله رب العالمين.